بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. البحث في ما قد يستدل به على حرمة لعن المؤمن وهو أمور. الأول ما ذكره المحقق، الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من دعوى حكم العقل بقبح لعن المؤمن، وقال بأنه لا ينقص عن حكمه بقبح تكليف من لا يتمكن عادة، فكما يجوز التمسك بإطلاق اللعن لإخراج من شك في إيمانه عن كونه مؤمنا، يعني مثلا إذا ورد اللعن مثلا على بني أمية قاطبة، فيمكن التمسك بإطلاق اللعن لإخراج من شك في إيمانه، يتمسك بإطلاق اللعن لإخراجه عن كونه مؤمنا. كذلك يجوز التمسك بإطلاق أدلة المحرمات لإدخال ما شك في خروجه عن مورد الابتلاء فيه، فيبنى على حرمته مع أنه مشكوك في أنه داخل في موارد الابتلاء أو لا، تمسكا بإطلاق الحرمة. طبعا كلامه ليس بصدد البحث عن مسألتنا التي نحن بصددها، وهي مسألة اللعن وحدود ما يجوز وما لا يجوز منه، أو حدود ما يحسن وما يستحب أو يجب وما لا يحسن منه، ولكن ذكر في تضعيف كلامه في البحث الأصولي في التمسك بالعام مثلا في الشبهة المصداقية، ذكر في تضعيف كلامه في مقام البحث عن المثال، وهو مثال هذا المثال المعهود لعن الله بني أمية قاطبة، مع وجود مخصص مثلا لبي أو لفظي له بعدم جواز لعن المؤمن، ذكر في الأثناء مبناه في قضية اللعن، ولكن مع ذلك ما يذكرونه هنا هو يعبر عن قناعاتهم، فيستفاد من هذه العبارة التي ذكرناها أنه يرى قبح لعن المؤمن، وأن هذا القبح لا يختلف عن الموارد المشابهة له من القبح، ووافقه في ذلك المحقق العراقي أيضا، فقد ذهب إلى وجود المخصص العقلي، أي عبارة لإطلاق بعض أدلة اللعن من قبيل لعن الله بني أمية قاتل، فيراه مخصصا عقليا. كيف يكون مخصص عقلي؟ لأنه معنى العقل يدرك قبح لعن المؤمن من هذا الباب. وكذا ذهب المحقق الأصفهاني رحمه الله الذي ذكر إن العقل أو أن العقل حاكم بعدم جواز لعن المؤمن، فالأعلام الثلاثة النائين والعراقي والأصفهاني يستفاد من كلماتهم أن لعن المؤمن قبيح عقلا، وهذا الأمر إذا تم يصلح حجة على عدم جواز لعن المؤمن، خصوصا إذا رتبنا الأثر، قلنا أن القبيح لا يعقل أن يجوزه الله سبحانه وتعالى، فهو يقبح القبيح ويمنع من القبيح، يحرم القبيح، أنه ورد عندنا في بعض النصوص خصوصا إذا أردنا نتمم الكلام أن الله سبحانه وتعالى مثلا يأمر بكل حسن وينهى عن كل قبيح، النص الوارد لعله في وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام. على أي حال هذا كلام موجود أن اللعن قبيح. إحنا هذا الكلام ظاهره يقتضي كون الإيمان مانعا من جواز اللعن مطلقا على كل حال. إذا أردنا أن نجمد على ظاهره هكذا نستفيد أن الإيمان يكون مانعا من جواز كل لعن لأي مؤمن، ولكن من البعيد أن يدعوا ذلك، خصوصا مع نسبتهم دعواهم ذلك إلى العقل جدا بعيد. ولعل المحققين الثلاثة يقصدون قبح اللعن للمؤمن بحد نفسه، أن المؤمن بما هو مؤمن يقبح لعنه، والمؤمن بما هو مؤمن يستحق الرحمة بإيمانه، فطبعا أي معنى للدعاء عليه بالطرد من الرحمة؟ المؤمن بما هو مؤمن تجب موالاته مثلا، يحرم النيل منه إلى آخره من الشؤون، فقد وجبت أخوته ما أشبه ذلك من الأمور. فهذا واضح أنه غير جائز له بحد نفسه، يعني كما لبالكم مرة سابقا بحثنا أنه هناك حكم طبيعي وهناك حكم فعلي في مقابل الحكم الطبيعي البتي، لعله احنا سميناه سانسيت شنو اطلاقنا عليه. فهنا مرة الحكم على الطبيعة بما هي بغض النظر عن ما يعرض عليها من عناوين قد تؤدي إلى تأكيد ذلك الحكم، أو من عناوين تؤدي إلى المنع من اقتضاء ذلك الحكم، من قبيل أن الماء طاهر، الماء بطبيعته طاهر صحيح، لكن هذا مو معنى أن الماء لا ينفعل بالنجاسة، يتنجس إذا علاقة النجاسة يتنجس. فهذا الكلام كأنه مناسب لهذا المعنى. ولو فرضنا لا أردت أن تستفيد من كلامهم معنى آخر فيرد عليك وعليهم أن مرتكب القبيح ومرتكب الفسق والعصيان لله سبحانه وتعالى هو بطبيعته يستحق اللعن، فالعقل هو بطبيعته يستحق العقاب، والعقل يدرك حسن طرده من رحمة الله، يعني هناك يدرك حسنه بهذا المعنى، يعني أيضا الحسن الاقتضائي يدرك حسن طرده من رحمة الله. فإذا أردنا أن نحكم العقل فالعقل يرى أن الفساق مستحقون للعنة الله ولطردهم، وإنما لا يلعنهم ولا يطردهم سبحانه وتعالى لشدة رحمته وسعة رحمته، وإلا هم مستحقون لذلك بلا إشكال، خصوصا إذا استذكرنا ما سبق من أن المعصية بطبيعتها توجب، يعني هي قبيحة وقبحها الشديد يشتد ببعض العناصر، منها هو نفس الفعل أنه كل ما يكون بذاته أقبح وأشنع يصير قبح المعصية أشد، ومنها كل ما يكون المعصي أهم تكون معصيته بعد فرض أن له حق الطاعة، أن له حق الطاعة تكون معصيته أقبح. وبما أن المعصي الذي يعصى مطلق العظمة فيكون قبح المعصية بأعلى المراتب، بطبيعتكم بأعلى المراتب، وهذا هو يقتضي القبح، يقتضي عفوا يعني استحقاق اللعنة، استحقاق الطرد من الرحمة. لا سلاك بعد رواية خاصة، هذا خاص، لا مولانا خاص، احنا قاعد نتحدث عن شيعة. وإلا لا بأس إيه هذه تصلح مؤيدة نقدر نقول مؤيدة. وإلا فإن حكم العقل يعني أنه هو يصير نسبته إليهم وكونه مواليا لهم هذا يكون فعلا أشد قبحا لأنه منسوب إليهم بالولاء. بس هو إحنا قاعد نتحدث عن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى أيضا بالعبودية والولاء، فشدة القبح هناك تصير أوضح. هذا اللي متفرعات على ذلك، بس هي منبهة لنفس النقطة يعني من هالناحية مفيدة مؤيدة تصير لمنبهة لنفس النقطة. لا 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 احنا نقول هو يستحق اللعن، هو يستحق الطرد من الله سبحانه وتعالى،
يستحق العقوبة
بالنتيجة. اي بعد ما نقدر نقول انه هذا يقبح لعنة، ما نقدر نقول يقبح لعنة، هذا على اقل التقادير. بل 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 اكثر من ذلك اذا تسمعوا حتى نكمل الفكرة، بل ان موقف العبد المشاهد للمعصية يعني العبد الذي يطلع على المعصية، العبد الآخر الذي يطلع على معصية مولاه من ناحية واقعية، هو حينما يبصر عظم ما اجترح في حق مولاه هو يجد أن العاصي يستحق أشد العقاب، فإذا وجد أنه يستحق أشد العقاب بسبب المطلب الذي ذكرناه سابقا وهو أنه هو العقوبة واستحقاق الطرد من الرحمة والإبعاد عن الله سبحانه وتعالى يشتد كلما كان المعصي أعظم، فإذا العظمة مطلقة يصير الاستحقاق أيضا تام يعني بأعلى المراتب. فبناء على ذلك شأن العبد بالنسبة إلى من يعصي مولاه أحد أمرين في الاستجابة لهذا القبح، إما أن هو يعاقب العبد، شوف واحد يعتدي على ساحة قدس ربه فهو يعاقب مباشرة، وإما وهو الأنسب أن يدعو ربه بأن ينزل به ما يستحقه من العقاب. هو يعاقب هنالك استحقاق عقلي، سيبقى إذا هو رب العزة منع عباده أن يعاقب بعضهم بعضا هذا مطلب آخر، هو بعد نظم أمورهم بشكل آخر لأنه هو أعرف بمصالحهم. ولكن من حيث العقل نحن والعقل يكون هذا الأمر تام. يعني خلنا نضرب مثال، إذا واحد اعتدى على شخص في كرامته اعتداء شديد ما يكون هو إلى حق أن يعاقبه عقله لأنه هذا اعتدى عليه؟ فإذا شخص اعتدى على أحد أهم عند ذلك المعتدى عليه أهم من نفسه، مثلا هو اعتدى على مثلا خلينا نقول أمه على أبيه وهو يجد أن والديه أعز عليه من نفسه وهم واقعا هم أهم من عنده بكثير، في مثل هذه الحالة ألا يدرك العقل حسن أن يعاقبه هذا الذي اعتدي على أبويه أن يعاقبه بما يستحق؟ هو هذا الإدراك العقلي موجود؟ إذا كان هذا موجود وإذا واحد اعتدى بمعنى أنه عصى يعني وهتك حرمة ربه بالمعصية أيضا يستحق أشد بعد بما يتناسب مع عظمة الله سبحانه وتعالى. فإحنا لا نمانع أن الإيمان هو بنفسه باقتضاء للرحمة، والرحمة هي مانع من ماذا؟ من اللعن والطرد من رحمة الله والإبعاد. صحيح، هذا من جهة. لكن الفسق باقتضاء معاكس. أحسنت، من يدري؟ أحسنت. فإذا من حين عندما لا نعلم، هذا جدا على المبنى، عندما لا نعلم بعد ما نقدر نبني على صحة كلام الأعلام أن لعن المؤمن قبيح بنحو فعلي. احنا حملناه قلنا لعلهم يقصدون بنحو طبعي مو فعلي يعني بتي، وإنما طبعي. فلو فرضنا واحد، قلنا لو فرضنا حملت كلامهم، وهكذا احنا كان بداية حديثنا قلنا لو حملت كلامهم فيرد عليك وعليهم، إذا حملت كلام على هذا المعنى الآخر البتي، يرد عليك وعليهم أنه مثل ما إيمان باقتضاء للرحمة ممانع للعن، فالفسق باقتضاء للعن منافي للرحمة. فإذا نحن ما راح نقدر ندرك. فهذا القول إطلاق القول بأن العقل يقتضي قبح اللعن لا يمكن التعويل عليه، بالعكس احنا عندنا اقتضاء آخر. ولهذا احنا نجد أنفسنا أن الغيرة على المقدسات شنو منشأها؟ بس منشأها عاطفي وعقلي، عقلي. شوف من واحد مثلا تنتهك حرمات مقدسات، يساء إليها، يعتدى عليها، الإنسان يشوف نفسه أنه هذا الأمر هو أهم عنده من أقرب الناس إليه. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث، خل أقرأ لكم إياه، صدفة أنه اليوم اطلعت عليه. لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته. أو الحديث الآخر، إن لله حرمات ثلاثا من حفظهن حفظ الله أمر دينه ودنياه، ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئا، حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة عترتي. وهذا حرم، احنا مو نشوف انه الانتهاك، بعد هذا الانتهاك هو بطبيعته باقتضاء شديد علما نجد انه عقلي، مو انه مجرد عاطفي مشاعري ولائي، لا لا، عقلي، هو ناشئ من عقل. فهذا الامر هو التعامل معه بحالة من البرود ولا مبالات، هو اصلا هو بطبعه منافي لي يعني شأن الإنسان وإدراكاته الأولية. نعم يصير مانع من عنده من الشارع نفسه، لا بأس، هو الشارع يمنع، لا بأس، هذا يصير مطلب آخر، يصير طاعة لله سبحانه وتعالى، الإنسان هو يقضم غضبه لله، هذا بعد يصير هو هذا من أعظم الطاعة، طاعة في طاعة. أما لا، أنه واحد هو ميتم، ولعله من هذا الباب أنه كانت التقية إلها هذه المرتبة العظمى من المقام عند الله عز وجل، بحيث صارت تسعة أعشار الدين، وأنه ما عبد الله، وما إلى ذلك من النصوص التي وردت تبين عظم التقية. الظاهر لعله، والله العالم، بمناسبة الحكم الموضوع، المنشأ هو أنه في التقية هناك اقتضاء تام المن للغضب لله، فهو هذا مع توفر هذا الاقتضاء هو يقضم غضبه لله ويمسك نفسه لله، فهو يغضب لله ويمسك نفسه لله، هذا يستحق الدرجة العالية. أما إذا شخص هو أصلا مقتضي ما عنده، يعني غيرة ما عنده أصلا على حرمات الله، هو شعور ما عنده أصلا تجاه مقدسات، هذا يعني تنطبق عليه روايات جدا بعيد، جدا بعيد، وبعد متقي، هذا هو ترك لعدم المقتضي، مو لأن عنده مقتضي هو مسك نفسه، تقي مبني أنه هناك مانع، يعني هو يتقي من الآخرين أصلا، هو نفس كلمة التقي ومناسبات حكمها وموضوعها وهذا. أما اللي ما عنده غيرة لله عز وجل وفيش، هذا بعد ما له قيمة، كأنه ما عنده إيمان. فتأمل فتأمل. نرجع الموضوع، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اقتضاء في الايمان للرحمه مانع من اللعن بحد نفسه، ولكن هذا الاقتضاء لا يمكن البناء على أنه مانع من لعن المؤمن الذي يعصي الله عز وجل إلا بعد تحديد نسب الاقتضاء. وهذه الأمور هي مشكلتنا في المدركات العقلية العملية بل حتى النظرية في أغلب الأحيان، أنه حدودها ما تصير واضحة تماما. يعني قيم الأفعال هي تصير من أصعب الأمور إدراكها. وعليه فكلام الأعلام الثلاثة لا يمكن التعويل عليه للبناء على عدم حرمة لعن المؤمن مطلقا. نعم يمكن الاستناد إليه للبناء على حرمة لعن المؤمن في الجملة بحد نفسه بطبيعته، لا بأس، كل هذا لا مانع منه. إذن هذا الدليل لا يصلح حجة إلا في الجملة بهذا المعنى. ثانيا، ردت تقولون شيخنا أبو حسن في الشيء
بس يقول إذا أحنا كلام الإعلام الثلاثة على الترغيب،
نعم
راح نقل الذات لما
رأى أحسن نعمة الملاحظة، لأن هم شلون يطبقوا، هم من طبقوا على المشكوك، لأن أصلا هو من طبقوا القضية في المثال أصلا ما راح يكون مثالهم بعد صح، لأنه الطبيعي ما ينتج تقييد وإثبات يعني تقييد العام، صحيح لو لا؟ فهو لابد أن حمله على هذا المعنى، وإذا حملناه على هذا المعنى هو يبتلى بهذا الإشكال. فهو في الجملة تام كبروية، لكن البناء عليه بهذا النحو البتي مو تام. إحنا همات بني يذكرون الكبرى في مقام حمل كلامهم على أحسنه، قلنا ماذا؟ قلنا المفروض هكذا، وإلا هو يرد عليه ما يريد. وما أكثر ما ضاعت حقائق هو هذا فيما بين الكبرى والصغرى والتطبيق فالإنسان هو يجد الأمر في الجملة بس من يطبقها. هذا هو الكثير من الأمور فيما بين هذه الحلقات في الإثبات، كثير من الأمور هي تتسرب تضيع، يعني ما تكون منضبطة جدا. ثانيا، مما قد يستدل عليه مما يستدل به على حرمة اللعن، ما ورد في خصوص لعن المؤمن كما في الخبر عن الإمام أبي جعفر عليه السلام: ولا يلعن الله مؤمنا قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه الرواية ضعيفة، لا يمكن البناء عليها، وإلا هي دلالتها الأولية واضحة، كأنها تبين أنه لا يلعن الله مؤمنا، كأنه تبين أصلا عدم الشأنية، يعني هكذا بها مناسبة. المؤمن يعني لا 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 ليس من شأنه أن يلعن هكذا يعني. وهو ربما هم إحنا سننتهي بشكل أو بآخر بما يناسب هذه الرواية، لكن هذه الرواية واحدة ما تقدر تثبت المطلب. احنا بحسب المرتكز عند المتشرعة والمستفاد من النصوص، لهذا ان شاء الله البحث ربما بشكل يعني يصير مبرهن اكثر، ما يبقى بس مجرد دعاوى. هو ماذا؟ هو انه الايمان بطبيعته باقتضاء للرحمة اضعاف ما في الخلل بالعمل، الفسق يعني العملي. الايمان يصير باقتضاء للرحمة مضاعف، فيكون هو المقدم حتى وإن صار خلل في عمل. لكن هذا يريد لإثبات، مجرد أنه ندعيه وحده ما يكفي. المهم هذا الدليل ليس تاما، لكن قد ينفعنا أن يكون مع أدلة أخرى. فالرواية ضعيفة مضافا لكونها معارضة بمثلها مما ورد فيه اللعن على المؤمن بما أرسله ابن فهد. قال عبد المؤمن الأنصاري، هذه رواية مرسلة مقابلها هم رواية مرسلة في عدة الداعي لابن فهد. قال عبد المؤمن الأنصاري: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعنده محمد بن عبد الله الجعفري، فتبسمت إليه فقال عليه السلام: أتحبه؟ فقلت: نعم، وما أحببته إلا لكم. فقال عليه السلام: هو أخوك، والمؤمن أخو المؤمن لأبيهم وأمه. هذا كله ما مرتبط تماما مباشرة مع مطلبنا. ثم الذي هو مرتبط مع مطلبنا هذا: ملعون ملعون من اتهم أخاه. معنى بينهما أخوة، معنى كلاهما مؤمنة. فإذا هو مؤمن ورد اللعن عليه، فصار لعن على من؟ على المؤمن. صحيح؟ صار لعن على المؤمن، مع مو لعن على المخالف، ولا لعن عام حتى نحتج في مقابله بماذا؟ نقول أن اللعن شارب الخمر ما يشمل المؤمن مثلا، لعن تارك الصلاة ما يشمل المؤمن، وما أشبه ذلك من المؤمن. واضح إن شاء الله؟ هذا أصلا هو في المؤمن، لأنه مأخوذ فيه عنوان الأخ، فهو خاص بعد مو عام، حتى تقدر تقول هذا إلى مخصص. ملعون ملعون من غش أخاه، كذلك ملعون ملعون من لم ينصح أخاه أو أخ، أي لابد أخاه. ملعون ملعون من استأثر على أخيه، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب، لابد أخاه. أخيه شلون يصير هاي كأنه خطأ؟ على أي حال، إذن هذه الرواية التي احتج بها بعض الأخوة، احتج بها على حرمة اللعن، لعن المؤمن مطلقا، هذا أيضا ليس تعمى. سيدنا لا تقولون شيء قبل ما ننتقل للدليل الثالث. وهي لا، هذه الآية ما تصلح وحدها لأن تثبت إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فما بها دلالة على أنه لم يلعن غير الكافرين إلا بمفهوم اللقب. صحيح؟ ما نقدر نحتج بالآية الشرعية. يبقى هي الرواية إذا استدلت بها راح نعرف أنه بها دلالة، يعني اللقب مو غريب أن يصير به دلالة، لكن إحنا بدوان ما نقدر نثبت أنه به مفهوم. إذا الرواية أثبتت له ذلك تام، لكن الرواية مو تام سندا مع أنه ما نقدر نعول عليها. نعم. دليل الثالث: ما تقدم قريبا عن البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلون عليه، قال: فغضب وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته. وسنده أول الكلام أنه ضعيف، محمد ابن علي ضعيف، استبعد أنه ظعيف. عصر الظهر سنة تام له ضعيف، بوقت راجعناه. بلي؟ ما ذكر أشكال، ما ذكر أشكال في سنده. على أي حال، المهم هذا موضوع السند أنا توقفت عنه لعله صاير سهو قلب أن كتبنا ضعيف. المهم أن دلالته قد تقرب بأن التعليل فيه بترك لعنه لكونه من أصحابنا، أي من موالينا، وهذا التعليل ظاهر في عموم العلة لعامة المؤمنين، لأنه ماذا قال؟ لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته. فنستفيد من عند ماذا؟ أن كونه من أصحابنا مانع من لعنه، ولكنه غير تام، فإنه يدل على امتناع الإمام عليه السلام عن لعن هذا الشخص على ما ارتكب من جعل الحنطة بموضوع بنحو تدوسها الأقدام، مع تحقق المقتضي للعن، وذلك لكونه من أصحابنا. فمن شاء إحجام عن لعن هذا الشخص الذي ارتكب هذا الأمر هو ماذا؟ أنه من أصحابنا، فلا يدل على أكثر من مانعية الإيمان عن اللعن في مثل هذه الحالة ونظائرها، ولا تعرض له لما سواه من مقتضيات اللعن. مثلا هذه الرواية هل تدل على عدم جواز اللعن إذا جعل الحنطة مثلا في بيت الخلاء نعوذ بالله، وعرضها لدرجة أعلى من التوهين بأن تداس بالأرجل؟ أولوية في ماذا؟ في استحقاق اللعن لو في الامتناع عن اللعن. أي فإنما إحنا نستدل بها على ماذا؟ على أنه هنا لا يجوز لعنه لأنه من أصحابنا. ما به هذا الشيء، خصوصا أنه ما قال أنا مثلا لا ألعنه فإنه من أصحابنا، سلو قال ليش هم أهون هي مع ذلك هم بها، ما بها دلالة واضحة. ولكن هنا نش قال أنا لم ألعنه، لماذا؟ لأنه من أصحابنا، يعني هو برر عدم فعله. والإنسان من يفعل هو يشوف المرجحات، زين هنا هذا دل على أنه كونه أن كونه من أصحابنا مانع في هذا المورد وفي غيره من الموارد، أصلا مو ناظر للموارد الأخرى، يعني العلاقة بين هذا المورد وموارد استحقاق اللعن علاقة ما بها أي مبرر للانتقال إلا إذا بنظائره لا بأس، نقول هذا بنفس مرتبتي أو ما هو أدنى منه. مثلا صارت حبات من الحنطة تحت رجله مثلا، خلينا نقول معنى قد يكون سر أوضح. أما أنه ننتقل منه إلى عدم اللعن في موارد أخرى أشد من عنده، بعد ما نقدر ننتقل فضلا عن شموله لترك الصلاة أو الزكاة أو لشرب الخمر أو لقتل الأنفس المحترمة وغيرها من كبائر الإثم. وشتان بين بيان علة ترك اللعن مطلقا فتصلح لأن تكون لأن تطبق في الموارد المختلف، وبين بيان علة الامتناع عن لعن شخص صدر منه فعل محدد، فلا يمكن التعميم في الثاني إلا باستظهار إلغاء خصوصية ذلك الفعل، وهو من جزاف القول عرفان. واحد يريد ينتقل من عنده إلى غير جدا غير عرفي. الدليل الرابع
لو لم يكن مؤمنا بأن كان مخالفا يستحق اللعن في كل حال بعد، مو
الجبر بالنتيجة راح يستحق لعن إضافي على هذا الفعل الذي صدر منه، هو راح يلعن على هذا الفعل مو يلعن على عدم إيمانه.
نفس الفعل
يصدر اللعن طبعا ماكو مانع، مثل ما نقول شارب الخمر، يعني المخالف شارب الخمر مثل المخالف الذي لا يشرب الخمر، يختلف هذا. الدليل الرابع ما رواه في بشارة المصطفى قال أخبرنا الشيخ، هذا حديث مفصل، الحمد لله رب العالمين.